بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الاحتكاف، البحث في شرائط الاحتكاف.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قصد المعتكف في اعتكافه مكانا مهينا كهجرة من حجاج المسجد، مسجد الكوفة مثلا، لا يلزم عليه البقاء في ذلك المكان وفي تلك الهجرة بخصوصها، فإن اللازم على المعتكف أن لا يخرج من المسجد. وأما الانتقال من مكان إلى مكان آخر فلا مانع منه المذكور في الروايات المتقدمة، وسيأتي الكلام أيضاً أن المعتكف مر الكلام ويأتي أن المعتكف ليس له الخروج من المسجد إلا في موارد خاصة. وأما الانتقال من مكان إلى مكان ومن حجرة إلى حجرة أو من ساحة المسجد إلى سطح المسجد أو إلى سرداب المسجد، كل ذلك لا مانع منه، فإن الواجب والعكوف والمكس في المسجد، فخصوصية المكان لا دخل لها في الاعتكاف. فهذا القصد قصد خارجي مقارن لقصد الاعتكاف فلا يزل تخلفه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الاعتكاف، وأن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد جامع، فليس للمرأة أن تعتكف في بيتها قياسا على الصلاة، باعتبار أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مسجد المرأة بيتها. والاعتكاف ليس كذلك، وهذا أمر ظاهر، فإن جميع الروايات الواردة في المقام ليس فيها ذكر من الرجل، فإنما الحكم ثابت لتبيئي الاعتكاف، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع، ونحو ذلك من العبارات التي تقدم الكلام فيها. المنفي طبيعة الاعتكاف، فطبيعة الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد من دون فرق بين الرجل والمرأة، على أن في بعض الروايات التي ذكرت هذه الجملة، والرواية مذكورة بسندين في أحد الطريقين سهل بن زياد وهو ضعيف، والطريق الآخر لا بأس به، البزنطي يرويها عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، مضمون الرواية أنه لا يكون الاعتكاف إلا في الموارد الخاصة، مسجد النبي ومسجد مكة والكوفة والبصرة، مسجد الجامع. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أنه لا يخرج من المسجد. بعده ذكر وكذلك المرأة، فيعلم أن حكم الرجل والمرأة واحد، ولا نحتاج إلى ذلك، لأننا ذكرنا أنه لم يذكر الرجل في هذه الروايات، بل هذه الروايات ناظرة إلى الاعتكاف بما هو اعتكاف، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو إلا في مسجد الذي مثلا يصلي فيه جماعة، فقريب من ذلك من العبارات، فالحكم لا يختص بخصوص الرجل، بل يأم الرجل بغير الرجل على حد واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الاعتكاف يصح من السبي المميز، وتقدم الكلام في ذلك مرارا. في مسألة السبي المميز لأنه هل تسه منه العبادات أو لا تسه منه العبادات. المشهور والمعروف بينهم أن الصبي المميز تسه من العبادات. واستدل غير واحد على هذا الحكم بأن مقتضى الجمع بين الأدلة الواردة في باب العبادات وبين حديث الرفع رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم الجمع بينهما يقتضي رفع الإلزام. فأصل المحبوبية يكون باقيا، فالمرفوض إنما هو الإلزام فقط. فأمر جميع الناس بالصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغير ذلك من الأعمال الواجبة والمندوبة. وحديث الرفع إنما يرفع الإلزام، فيكون أصل المحبوبية باقيا، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي. ذكرنا غير مرتين أن الجمع العرفي لا يقتضي ذلك، فإن الثابت هو حكم واحد. مدلول الأمر الذي بذع في الشريعة المقدسة أقيم الصلاة أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مقتضى حديث الرفع أن هذا غير ثابت في حق الصبيان. ليس المجعول أمرين، أحدهما أصل المحبوبية والثاني هو الإلزام، حتى يرتفع الإلزام ويبقى أصل المحبوبية، كما في مسألة النسخ. المسألة المعروفة في بحث الأصول، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أم لا؟ قلنا هنا وقالوا إن الثابت هو حكم واحد، فإذا نسخ الجواز يحتاج إلى دليل. المقام يشبه ذلك، الثابت في الشريعة قوانين جعلت في الشريعة المقدسة، ورد الدليل أن هذه القوانين إنما هي بالنسبة للرجال والنساء البالغين والبالغات، وأما الصبي فهذه القوانين غير مجهولة في حقهم ومرفوعة عنهم. فالجمع العرفي يقتضي نفي أصل الحكم لا نفي الوجوب فقط، ليكون الرجحان باقيا. هذا لا يقتضيه الجمع العرفي، بل قلنا إن الدليل على رجحان ذلك ما ورد من الروايات: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وفي بعض الروايات الأمر بضربهم إذا بلغوا 7 سنين يضربون لأجل الصلاة، إذا لم يصلي يضرب ويؤدب. الأمر بالأمر يقتضي أن يكون ذاك مأمورا به، لأن الأمر طريق. فإذا أمر الأولياء لأن يأمروا الصغار وأولادهم بالصلاة والصيام يستكشف من ذلك الاستحباب. وفي باب الحج بخصوصه أيضا منصوص إحجاج الصبيان، بل وأنهم يحجون أيضا، فيستكشف من هذه الروايات أن الاستحباب ثابت في حقهم. فكما أن الكبير له أن يعتكف واعتكافه مشروع، كذلك الصبي اعتكافه مشروع بهذه الروايات. تقدم الكلام مرارا في هذا الموضوع. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الأب، تقدم الكلام في ذلك مقدار مما ذكره تكرار. تقدم الكلام في أن العبد مملوك للمولى، فليس له أن يعتكف بغير إذنه، تصرف في مال الغير بدون إذنه مملوك له، بل لا يقدر على شيء. فلو فرضنا أنه اعتكف ثم بغير إذن المولى، ثم بعد ذلك اعتق في الأثناء، لا يجب عليه الإتمام، لأن هذا الاعتكاف كان فاسدا، والاعتكاف الفاسد لا موجب لإتمامه. فإن كان نسب إلى بعضهم أنه ذهب إلى وجوب الإتمام، هذا بعيد جدا لو أراد هذه الصورة. الاعتكاف الباطل لا موجب لإتمامه، يتم أي شيء إلى هذا المقدار، لأنه كان عبدا وكان اعتكافه بغير إذن المولى فلم يكن مأمورا به يتم أي شيء يتم ما لم يكن مأمورا به فكيفما كان هذا واضح أنه لا يجب عليه الإتمام. وأما إذا فرضنا أن اعتكافه كان بإذن المولى وكان مشروعا فأعتقه هذا يجري عليه ما تقدم. إذا فرضنا أن عتقه كان في اليوم الأول أو أثناء اليوم الثاني بعده لم يتم يومين فهو مخير بين الإتمام وعدم الإتمام كما إذا كان حرا من الأول. وأما إذا فرضنا أن عتقه كان بعد اليومين فأعتق وجب عليه الثالث لا محالة لإطلاق الرواية فمن اعتق في يومه اليوم الثالث يجب عليه. وكذلك إذا اعتق في خمسة أيام مثلا وجب اليوم الثالث على كلام قد تقدم. هذا بالنسبة إلى العبد. وأما بالنسبة إلى المولى فهل له أن يرجع عن إذنه في الاعتكاف بعد تلبس العبد بالاعتكاف المشروع؟ هل له أن يمنعه عن الاعتكاف؟ إذا فرضنا أنه لم يمضي يومين ولم يكن الإتمام واجبا على العبد من جهة من الجهات لا إشكال في أن للمولى أن يرفع اليد عن إذنه. اعتكاف في الخارج وهو مملوك للعبد لا ملزم بالنسبة إلى المولى أن يبقي العبد على اعتكافه. له شغل يريد أن يرسله إلى مكان مثلا لحاجة ولغرز فله أن يرفع اليد عن ذلك. وأما إذا فرضنا أنه اعتكف يومين في اليوم الثالث ليس للمولى أن يرجع لأن اعتكاف هذا اليوم واجب بمقتضى الدليل فهو فرض من قبل الله تبارك وتعالى اعتكاف هذا اليوم. فإذا كان فرضا واجبا من الله سبحانه فليس للمولى منعه عن هذا الفرض. سلطنة المولى على العبد فيما إذا لم يكن مزاحما لحق المولى الحقيقي وهو الله سبحانه. فإذا كان مزاحما لحقه سبحانه فليس له المنع عن ذلك مثل الصيام في شهر رمضان أو الصلوات المفروضات أو غير ذلك مما يجب على العبد. فليس للمولى منعه عن ذلك باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ذلك يظهر أنه لو كان الإتمام واجبا على العبد كما إذا نظر أنه متى ما شرع في الاعتكاف أن يتمه وكان هذا النذر بإذن وإجازة من المولى يعني إن عقد النذر صحيحا والمولى أذن له في هذا النذر ولم يكن تصرفه في سلطان المولى بغير إذنه فتحقق هذا الإذن بل فنذر أن يتم اعتكافه متى ما شرع فيه وشرع في الاعتكاف بإذن من المولى فكان هذا الاعتكاف مشروعا حينئذ ليس له أن يمنع عن إتمام اعتكافه لعين ما تقدم لأن المفروض أن الإتمام واجب بحكم الشارع لأن النذر نذر صحيح من عقيد لقد وقع بإذن من المولى. فإذا وجب الأمل بالنذر حينئذ ليس للمولى أن يمنعه عن ذلك ويأمره بالخروج من المسجد فيتم اعتكافه وليس للمولى منعه عن ذلك لأنه بل على خلاف حق المولى وهو الالتزام بالنذر والمفروض أنه يجب عليه الإتمام بعد شروعه في ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخروج من المسجد لحاجة ضرورية أو غير ضرورية فيما إذا كانت الحاجة حاجة دينية أو دنيوية مثل صلاة الجماعة مثلا، أو أمر آخر أحد أقربائه مثلا جاء من السفر فيريد أن يزوره مثلا، تقدم الكلام في ذلك في جواز خروجه لعدم جواز خروجه، وبينا التفصيلنا قلنا مقتضى بعض الروايات أن الخروج لا بد أن يكون لحاجة لا بد منها، يعني حاجة ضرورية ولو كانت عرفية، مطلق أمر مستحب لقراءة تعزية مثلا أيام العزاء يريد أن يسمع تعزية قراءة قارئ كل ذلك، أو حضور فاتحة مثلا، لا دليل على ذلك. نعم في موارد خاصة ورد الدليل مثل تشييع الجنازة مثلا، يقتصر على تلك الموارد، تقدم الكلام في ذلك مفصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا أجنب المعتكف في المسجد، ذكر قدس الله نفسه إذا لم يمكن الاغتسال في المسجد وجب عليه الخروج، هذا أيضا تقدم الكلام فيه. وقلنا إنه إذا تمكن من الاغتسال في المسجد وهو يريد الخروج، يعني حال خروجه، لا بأس به، لأن هذا المقدار معفو عنه من جهة الاضطرار. وأما المكث فلم يدل دليل على جواز مكثه بعدما كان المكث في المسجد محرما على الجنوب. فلو فرضنا أنه متمكن من الاغتسال في المسجد ولكن في حالة المكث والفقوف لا في حالة الخروج، أيضا يجب عليه الخروج لأن المكث محرم، فلا بد أن يخرج ويغتسل في هذا الخارج، تقدم الكلام في هذا أيضا مفصلا. يبقى الكلام في أنه إذا وجب عليه الخروج ولم يخرج وبقي في المسجد، هل يدخل اعتكافه كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يدخل، أو فيه تفصيل نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.